فمع كتاب الحديث القدسية التي صحت باب إذا مرض العبد كتب له من الأجر ما كان يعمل به وهو صحيح. نعم. طيب نقرأه ونرجع الذي قبل. نعم. أقول بالله تعالى التوفيق. قد ورد عند البخاري في صحيحه من حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا مرض العبد أو سافر كتب له من الأجر ما كان يعمل صحيحا مقيما. ولكن لفظه ليس عن الله تعالى، فليس هو بالحديث القدسي عند البخاري، إنما هو حديث نبوي، فلذا لا يودع في هذا الكتاب. وفضلا عن ذلك، فإنه من الأحاديث التي انتقدها الإمام الدارقطني على البخاري. إذا مرض العبد أو سافر كتب له من الأجر ما كان يعمل صحيحا مقيما، من الأحاديث التي انتقدها الإمام الدارقطني على الإمام البخاري. ولكن وذلك أولا لكونه من طريق إبراهيم ابن عبد الرحمن السكسكي، وراو متكلم فيه. قد أورد الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى عدة شواهد لجزئية المرض: إذا مرض العبد كتب له ما كان يعمل صحيحا مقيما، ولكنه لم يورد شواهد لجزئية السفر. فالذي يظهر والله تعالى أعلم أن لفظة المرض إذا مرض العبد كتب له من الأجر ما كان يعمل صحيحا مقيما لها شواهد كثيرة من سنة النبي صلى الله عليه وسلم، بل ومن الكتاب العزيز، فإن الله تعالى قال: والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين، أي فانقطع عمله إذا رد إلى أرذل العمر، لكن إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات لم ينقطع أجرهم بل لهم أجر غير ممنون. فالمرء إذا كان شابا ويعمل صالحا وتقدمت به السنون فبلغ الكبر وعجز عن مواصلة العمل كتب له من الأجر ما كان يعمل في شبابه، للآية الكريمة: إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون، وللحديث السابق أيضا. وعن مسألة السفر ففيها بعض النزاع، وذلك لأن النبي عليه الصلاة والسلام كان يصوم في السفر أحيانا، فلو كان الأجر يثبت إذا هو أفطر لا أفطر، وكان يصلي النافلة على الراحلة في السفر حيثما توجهت به راحلته، فلو كان الأجر مثبتا أيضا لاقتصر على النوافل في الحضر. هذه بعض المعكرات والله أعلم. أخرج الإمام أحمد رحمه الله تعالى من طريق ابن لهيعة سند إلى عقبة بن عامر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليس من عمل يوم إلا هو يختم عليه. فإذا مرض المؤمن قالت الملائكة: يا ربنا، عبدك فلان قد حبسته. فيقول رب عز وجل: اختموا له على مثل عمله حتى يبرأ أو يموت، حتى يبرأ أو يموت. السند فيه ابن لهيعة، وابن لهيعة للعلماء فيه أقوال: قول بتضعيفه مطلقا، وقول بتوثيقه مطلقا، وقول بأنه اختلط لما احترقت كتبه، فالذين رووا عنه قبل الاختلاط يقبل حديثهم، والذين رووا عنه بعد الاختلاط لا يقبل حديثهم. قالوا: ومن الذين رووا عنه قبل الاختلاط عبد الله بن المبارك وعبد الله بن وهب المصري وعبد الله بن مسلمة بن قعنب القعنبي وعبد الله بن يزيد المقرئ. فهؤلاء العبادلة الأربعة قال بعض العلماء إذا رووا عن ابن لهيعة يصحح حديثهم، وبعضهم أضاف إليهم أقواما كالوليد بن مزيد وغيرهم وغيره، فوصل بهم إلى العشرة. الذي يظهر لي والله تعالى أعلم في أمر ابن لهيعة أنه لا بد من النظر إلى المتون التي يرويها ومقارنتها بعمومات الشريعة، وإن كان قد روى عنه العبادلة والله أعلم. هذا وللمتن هذا شواهد كما سلف من التي أوردها الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى، ومنها الآية، وورد عند أحمد شاهد في: ما من عبد يبتليه الله عز وجل ببلاء في جسده إلا قال الله عز وجل للملك: اكتب له صالح عمله الذي كان يعمله، فإن شفاه الله عز وجل غسله وطهره، وإن قبضه غفر له ورحمه. وقال أيضا الإمام أحمد رحمه الله ذكر بسنده إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن الله عز وجل يقول: إني إذا ابتليت عبدا من عبادي مؤمنا فحمدني على ما ابتليته، فإنه يقوم من مضجعه ذلك كيومي ولدته أمه من الخطايا، ويقول رب عز وجل: أنا قيدت عبدي وابتليته وأجر له كما كنتم تجرون له، وهو صحيح. هذه بعض الشواهد التي أتى بها الحافظ ابن حجر لهذا الحديث الأول. هذا باختصار في هذا الباب. إذن فليطمئن المريض الذي كان يعمل صالحا، فإنه يؤجر بإذن الله، يؤجر بإذن الله ويثاب إذا مرض، ولله الحمد. وقد ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم اشتكى فلم يقم ليلة أو ليلتين، فقالت امرأة من قريش: ما لي أرى أن الشيطان قد قلاك؟ فنزلت: والضحى والليل إذا سجى، ما ودعك ربك وما قلى، وللآخرة خير لك من الأولى، ولسوف يعطيك ربك فترضى. الآيات. هذا وإن كان ثم سؤال فليطرح. تفضل.
يقول
فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى. إيه المشكلة؟
والحديث إذا كان مريضا أو مسافرا له أجر ما كان يعمل صحيحا.
إيه المشكلة؟ مش فيه في شيء. فضل من الله أنه يثيبك وإن لم تعمل بسبب سابق عملك. ما هو هي مقدار ما فعل، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى ما عمل، لكن هذا الأجر جاء فضلا من الله دون عمل. الله يبارك فيه. باب الحمى والأمراض كفارات. أورد الإمام أحمد رحمه الله تعالى بسنده إلى أبي هريرة رضي الله عنه قال عفوا عن أبي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه عاد مريضا ومعه أبو هريرة من وعك كان به، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم أبشر، إن الله عز وجل يقول ناري يعني الحمى أسلطها على عبدي المؤمن في الدنيا لتكون حظه من النار في الآخرة. في الباب أيضا من حديث أم السائب في صحيح مسلم حديث جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم ذهب إلى أم السائب فقال لها يا أم السائب ما لأراك تزفزفين؟ قالت الحمى لا بارك الله فيها. قال لا تسبي الحمى فإنها تذهب بخطايا بني آدم كما يذهب الكير بخبث الحديد. لا تسبي الحمى فإنها تذهب بخطايا بني آدم كما يذهب الكير بخبث الحديد. هكذا ورد. فمنه نستل قولا حاصله أنه يذم من وصف بعض الأمراض بأنها أمراض خبيثة، عافانا الله إياكم، كالذي يصف مرض السرطان ويقول مرض الخبيث. فالنبي قال لا تسبي الحمى، لا تسبي الحمى فإنها تذهب بخطايا بني آدم. فكذلك لا يسب سائر أو لا تسب سائر الأمراض لأنها كفارات. وفي الحديث الآخر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم عند البخاري من يريد الله به خيرا يصب منه. وفي الحديث عند مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال لما نزلت من يعمل سوءا يجز به، الآية التي ليس بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب، من يعمل سوءا يجز به بلغت من المسلمين مبلغا شديدا، يعني أي سوء نعمله سنجازى سنعاقب عليه. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم قاربوا وسددوا. ففي كل ما يصاب به المسلم كفارة، حتى النكبة ينكبها أو الشوكة يشاكها. في الحديث أيضا في الصحيحين ما يصيب المسلم من نصب ولا وصب ولا هم ولا حزن ولا أذى ولا غم حتى الشوكة يشاكها إلا كفر الله بها من خطاياه، إلا كفر الله بها من خطاياه. فالنصوص في هذا الباب كثيرة مفادها أن الأمراض كفارات للذنوب. ولكن هل يرد أن تكون الأمراض عقوبات؟ هذا وارد. وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. قال تعالى فأرسلنا عليهم الطوفان والجراد والقمل والضفادع والدم آيات مفصلات. فأحيانا يسلط المرض على الشخص كعقاب وأحيانا صلت المرض على الشخص لاختبار صبره، وكما حدث لأيوب صلى الله عليه وسلم إذ الله قال إن وجدناه صابرا نعم العبد إنه أواب. نعم
شيخنا، لو بعض أهل العلم يرى أن الكفارة تنسحب على الكبائر، هل يصلح؟
هل الأمراض كونها كفارات تنسحب على الكبائر؟ ما عندنا نص واضح، والنص الجلي في الكبائر قول رسول الله صلى الله عليه وسلم من أصاب من ذلك شيئا فستره الله فأمره إلى الله، إن شاء عاقبه وإن شاء عفى عنه. فقبلها من أصاب من ذلك شيئا فعوقب به فهو كفارة له، فالحدود كفارات للكبائر. ما وراء ذلك إذا لم تكن ثم حدود فأمر الكبائر موكول إلى الله سبحانه وتعالى، يعذب من يشاء ويرحم من يشاء وإليه تقلبون، والله أعلم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. بعد، أجر من مات بالطاعون. أورد الإمام أحمد رحمه الله تعالى في مسنده بسند يصحح لشواهده عن عتبة بن عبد السلمي عن النبي صلى الله عليه وعلى وسلم قال يأتي الشهداء والمتوفون بالطاعون فيقول أصحاب الطاعون نحن شهداء، فيقال انظروا فإن كانت جراحهم كجراح الشهداء تسيل دما ريح المسك فهم شهداء فاجدونهم كذلك. رواية أخرى يتنازع الشهداء والمتوفون على فروشهم في مرضى الطاعون فيقول مرضى الطاعون فيقول الشهداء يا ربي إخواننا ماتوا ودماؤهم أشبه دماءنا. يقول متوفون على فروشهم يا ربنا ماتوا على فروشهم كما متنا على فروشنا، فيقول الله انظروا إلى دمائهم فإن أشبهت دماؤهم دماء الشهداء فالحقوهم بهم، وإن أشبهت دماؤهم دماء المتوفين على فروشهم فالحقوهم بهم، فيجدون دماؤهم قد أشبهت دماء الشهداء فيلحقوهم بهم. وعندنا ما هو أصرح من ذلك في البخاري ومسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال والمطعون شهيد، فالمطعون ليس الذي طعن بخنجر وبسكين، إنما المطعون الذي مات بمرض الطاعون، فحكم له النبي عليه الصلاة والسلام بأنه شهيد. ولكن كما لا يخفى فالشهيد الذي مات بالطاعون أو المبطون، الشهيد الذي مات بداء البطن، أو المرأة تموت في نفاسها أو الغريق أو الحليق أو غير ذلك، إنما وإن أطلق عليهم شهداء لكن في الدنيا يأخذون أحكام الميتين على فروشهم من ناحية كونهم يغسلون، فإنهم يغسلون، نحية كونهم يصلى عليهم فإنهم أيضا يصلى عليهم. لكن الشهداء أيضا درجات يوم القيامة، والشهيد تعريفه قتيل المعركة في حرب الكفار لإعلاء كلمة الله. آمين يا رب. قتيل المعركة في حرب الكفار لإعلاء كلمة الله، هذا هو الشهيد الذي لا يغسل ولا يصلى عليه. وأيضا هذا الشهيد الذي لا يغسل ولا يصلى عليه هم مراتب، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن في الجنة 100 درجة أعدها الله للمجاهدين في سبيله، ما بين الدرجتين كما بين السماء والأرض. فإذا كان الشهداء المقتولون، الشهداء المقتولون مراتب ودرجات، فمن باب أولى أن يكونوا مع غيرهم أيضا ممن هم أدنى منهم درجات، والله تعالى أعلى وأعلم. هذا في الحديث فضل الطاعون. والحافظ ابن حجر رسالة في هذا الصدد اسمها بذل المعون في فضل الطاعون، وكان ثم طاعون يقال له طاعون عمواس في زمن أمير المؤمنين عمر، وكان يعصف بالآدميين، يعني يموت آلاف مؤلفة في اليوم الواحد. وقصة عمر في التعاملات مع البلدة التي وقع بها الطاعون، لما مر هو وأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وهم في طريقهم إلى الشام، فأتوا على البلدة التي يريدون دخولها فأخبروا أن بها مرض الطاعون، فاستشار عمر وأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، هل ترون أن ندخل أو ترون أن نعدل عنها؟ فانقسموا، فريق قال ندخل وفريق قال لن ندخل. قال قوموا عني، أدخلوا علي المهاجرين والأنصار، فاختلفوا. فقال قوموا عني، أدخلوا علي كبار المهاجرين والأنصار من البدريين، شيخة البدريين، فاجتمعوا على كلمة واحدة، لا ندخلها يا أمير المؤمنين. فعادل عمر عن البلدة ولم يدخلها، فإذا بمناد يصيح ويقول يا ابن الخطاب أتفر من قدر الله؟ فنظر فإذا بأبي عبيدة بن الجراح، فقال عمر لو غيرك قالها يا أبا عبيدة، ما كنت أظن أنك تقول مثل هذه الكلمة أنت على وجه الخصوص، أنك رجل عاقل وفاضل وبك وبك هذا المعنى. فقال لو غيرك قالها يا أبا عبيدة، ثم قال له ما حاصل يا أبا عبيدة؟ لو كانت لك غنم أو إبل ترعى تحتاج إلى أكل، فمرت بواديين، واد فيه ليس فيه نبات واد آخر فيه نبات في مكان آخر، في أي كنت ترتى إبلك أو بعيرك؟ في الوادي الممحل أو الوادي الذي فيه خضرة؟ قال في الذي فيه خضرة. قال تتركت هذا وستذهب للآخر؟ قال إنك إن رأيتها في الوادي الأول رأيتها بقدر الله، وفي الوادي الأخضر رأيتها بقدر الله. فسكن أبو عبيدة، فجاء رجل يجري، أو فجاء عبد الرحمن بن عوف ينادي على صوته، عندي في ذلك خبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فكان عمر يفرح بالخبر عن رسول الله في حل مشاكل. قال ما هو يا أبا يا عبد الرحمن؟ قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا وقع الطاعون وأنتم في أرض فلا تخرجوا فرارا منه، وإذا وقع بأرض لم تدخلوها فلا تدخلوها. فوافق هذا الحديث ما عمله الصحابة مع عمر، فكبر عمر رضي الله تعالى عنه. حاصل إذا وقع الطاعون ونحن بأرض لا نخرج منها، إذا لم نكن فيها لا ندخلها. وهذا الذي يسميه أو بعضه يسميه الناس الآن الحجر الصحي، الحجر الصحي. وفي البخاري من حديث عائشة رضي الله عنها أنها سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الطاعون، فأخبرها نبي الله صلى الله عليه وسلم أنه كان عذابا يبعثه الله على من يشاء فيجعله الله رحمة للمؤمنين، فليس من عبد يقع الطاعون فيمكث في بلده صابر، يعلم أنه لن يصيبه إلا ما كتبه الله له، إلا كان لهم مثل أجر الشهيد. والله أعلم. هذا وبالله التوفيق. أحد له سؤال؟ تفضل. لا، الشهادة أمر الغيب لا تطلق إلا بنص. كيف ذلك؟ لأن في أحكام ستترتب، هل نغسله أو لا نغسله، هل نغسله أو لا نغسله، هل نصلي عليه أو لا نصلي. يعني الشهيد لابد له من تعريف حتى تنبني عليه سير الأحكام. نعم، الجزم بأنه من أهل الجنة لا نستطيعه، فالبخاري قال باب لا يقال فلان شهيد، أي جزما. وإلا جابر قال استشهد أبي يوم أحد مع الرسول عليه السلام. فإذا بنى الشخص على الظاهر، يعني البخاري استدل بحديث كان في كان رجل من مع رسول الله في الغزوات لا يدع للمشركين شاذة ولا فذة إلا تبعها يقتلها. فجاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله ما أجزأ اليوم منا ما أجزأ فلان، إنه كان لا يدع للمشركين شاذة ولا فذة إلا تبعها. فقال النبي عليه الصلاة والسلام هو من أهل النار. تعجب الصحابة من هذا القول، فتبعه رجل من غده فوجده بالفعل لا يدع للمشركين شاذة ولا فذة إلا تبعها، ثم إنه جرح فلم يصبر فوضع رأس سيفه في الأرض وذبابه بين ثدييه وتحامل على السيف حتى قتل نفسه. فبلغ الخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال الله أكبر إني رسول الله، إن رجل يعمل بعمل أهل الجنة فيما يبدو للناس حتى ما يكون بينه وبينه إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها. الحديث. فقال النبي عليه الصلاة والسلام عفوا، بناء على هذا بواب البخاري بباب لا يقال فلان شهيد، أو علق هل يقال فلان شهيد، لكن نسخ احفظها لا يقال فلان شهيد. لكن هذه أحوال نادرة، والأصل أنه يجوز لنا أن نحكم بالذي رأيناه. فالحكم بالظاهر أنتم شهداء الله في الأرض، واستعملت الصحابة قتل أبي شهيدا يوم كذا، قتل عبد الله، قتل فلان شهيدا باليمامة، قتل فلان شهيدا باليرموك، موجودة في صراحات السلف. فهذا رأي البخاري. فنحن نقول لا نستطيع أن نجزم أنه من أهل الجنة، لكن الأحكام الظاهرة نبني عليها. أما الذي يقال أن شهيد الكرة، أو يقولون مثلا عن شخص كافر إنه شهيد أو ممثل شهيد، كل هذا من العبث، ولا ليس من الشهادة بمكان، ليتهم يسلمون من عذاب الله. فالشهيد الذي لا يصلى عليه ولا يغسل هو شهيد المعركة في حرب الكفار لإعلاء كلمة الله، والله أعلم. بارك الله فيكم وحفظكم الله. تفضلوا. السلام عليكم.